كانت وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي مداد، حيث نجلس وإياكم إلى مائدة الكتب وأخبارها ونتلسم شيئا من عبيرها. في هذا المساء بإذن الله عز وجل فقراتنا متنوعة كالمعتاد، نبتدئ بفقرة الوراق، بعد ذلك فقرة نادي القراء مع ضيف كريم طلبتموه كثيرا مشاهدي الكرام، وجاءت في الحقيقة كثير من الرسائل تطالب بأن نستضيف ضيفنا لهذه الليلة، والذي يعلم أنكم ستستمتعون به إن شاء الله تعالى وبفوائده الجمة، حيث سنتحدث وإياه وإياكم في فقرة نادي القراء عن تاريخ العلوم والأفكار، وسنتحدث عن بعض الكتب التي ألفت في هذا الجانب. نختم ذلك كالمعتاد بقطعة يختارها لنا ضيفنا من عقله، صناعة العقل حسن الاختيار، لنرى ما الكتاب الذي يرشحه للقراءة والاقتناء. أدعوكم مشاهدي الكرام إلى متابعة فقرات هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة الوراق. كالمعتاد استعرض إياكم في هذه الفقرة بعض جديد المطابع. الكتاب الأول معنا هو كتاب من إصدار جمعية الآل والأصحاب، موسوعة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، من تأليف الدكتور الشيخ سيد حسن الحسيني. هذا كتاب كما عنون له مؤلف السيد حسن، قال أول موسوعة علمية موثقة عن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ حسن له اهتمام كبير بتاريخ الحسنين، وهو يعني له برنامج أيضا تلفازي كان جميل عن سيرة الحسين رضي الله تعالى عنه. هذا الكتاب تكلم فيه عن نشأة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، كيف بدأت ولادتهما، بل قبل ولادتهما أجدادهما أبوهما وأمهما، وما يتعلق بنشأتهما وحياتهما، ثم شهادتهما جميعا والفتنة التي حصلت قبل ذلك وبعده. الكتاب يتميز بإصدار جميل وبإخراج رائع، أيضا فيه كثير من الصور التوضيحية. في أول الكتاب لفت نظري الحقيقة لما بين موقع غدير خم، وأين موقعهم مساري رجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه عليه الصلاة والسلام. هو ذكر شيئا قال موثقة، وفعلا يعني لم يكن حجم الكتاب كبيرا، الأخبار كثيرة عن الحسنين رضي الله تعالى عنهما، لكن هو حرص المؤلف وفقه الله على أن يأتي بالأخبار الصحيحة الثابتة، وأيضا يأتي بالفوائد التي تستفاد من ذلك. من الأشياء العجيبة التي ذكرها المؤلف علاقة الآل رضي الله عنهم والأصحاب ببعضهم، حتى أنه ذكر من تسمى بأبي بكر من ذرية الحسن والحسين، من تسمى بعمر وما أشبه ذلك. الكتاب رائع ولا يأخذ من المشاهد وقتا لقراءته. الكتاب الآخر هو عبارة عن موسوعة إن صحت التسمية، أو سلسلة أراد المؤلف اللي هو الدكتور سعود الغديان، سماها سلسلة الغصون اليانعة في القواعد والضوابط والفوائد النافعة. هنا القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، خرجه في مجلد، وأيضا أخرج شرحا له في ثلاثة مجلدات. اعتنى بذكر الفوائد الفقهية والأصولية والضوابط والقواعد، استخرجها في هذا المجلد هكذا، ولم يبين فيها شيئا ولم يزد عليها، إلا أنه شرحها كما أسلمنا في ثلاثة مجلدات. أما الكتب الأخرى فإنه استخرجها بهذا الشكل بدون إضافات، وهو الحقيقة عمل رائع. القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من الإقناع وشرحه كشاف القناع، يعني مجلد صغير ولطيف ذكر فيه ما استطاع من القواعد الأصولية والضوابط والفوائد والفروق الفقهية. أيضا كذلك، وهذا شيء لم يعتنى به في السابق، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف على الشيخ رحمه الله، ذكر فيه مجموعة كبيرة من القواعد والفوائد، حتى أن بعضها ربما كان باللفظة الدارجة أو اللهجة غير الفصيحة المتعرف عليها. ذكر في هذا الكتاب 350 قاعدة وفائدة وضابط فقهي. الكتاب الأخير في هذه السلسلة هو كتاب أضخم من هذه الكتب كلها، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية. أضافنا الفروق الفقهية أيضا من الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو أيضا بذل فيه جهدا جميلا، بين فيه كثيرا من القواعد والضوابط والفروق التي اعتنى بذكرها الشيخ رحمه الله. أيضا أردف الكتاب بمنظومة القواعد الأصول للشيخ محمد بن عثيمين، وشرحها المؤلف ووثقها وفرعها عليه. هذه كتبنا في هذه الفقرة. أدعوكم بعدها مشاهدي الكرام إلى متابعة فقرتنا نادي القراء.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة نادي القراء. على غير المعتاد في هذه الحلقة سنقدم فقرة نادي القراء على فقرة في الميزان، أمر غير معتاد لأن ضيفنا في هذه الحلقة أيضا غير اعتيادي هو الشيخ أحمد سالم. حياك الله شيخنا.
أهلا وسهلا،
وسنستمتع إن شاء الله معكم وعلى المشاهدين الكرام بما تجد به قريحتك علينا ما يفتح الله سبحانه وتعالى لك في موضوع اسمه تاريخ العلوم والأفكار. تاريخ العلوم والأفكار قد يبدو للوهلة الأولى أنها اسم غريب عند كثير من الناس، فلماذا تاريخ العلوم والأفكار؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو تاريخ العلوم والأفكار ليس فقط غريبا على بعض الناس، بل حتى غريب على الجامعات العربية وعلى كثير من المتخصصين، وإن كان هو في الغرب أخذ حقه إلى حد كبير. المراد أن تاريخ العلوم والأفكار هو جزء من دائرة أوسع يسميها البعض فقه العلم، زي دكتور طه عبد الرحمن يسميها البعض علم العلم، يسميها آخرون فلسفة العلم، والبعض يفرق بين فلسفة العلم وبينها، يسميها آخرون الإبستمولوجي. وهو الفرع الذي يعنى بتاريخ العلم، نشأته، تطوره، مناهج البحث فيه، النظريات الكبرى في هذا العلم، مناهج النظر الخاصة بهذا العلم التي تختص به أكثر من مناهج البحث العامة، طريق تحقق المعرفة في هذا العلم. طبعا بعض الناس ربما فصل تاريخ العلم ونشأته عن مسألة الإبستمولوجي، لكن هو الأقرب أن كل هذه الدائرة تكون دائرة واحدة. هناك اهتمام بها في الغرب، هناك معاهد مختصة بها، هناك كراسي في جامعات. يعني ميشيل فوكو أحد أشهر الفلاسفة المعاصرين كان أستاذا لكرسي تاريخ الأفكار في فرنسا، جان بياجي، فريق كبير من العلماء، محمد عابد الجبري أحد الكتب التي قدمته إلى الناس في السبعينات هو كتاب في هذا الفرع. فهذا العلم أو هذا الفرع من فروع المعرفة العناية به قليلة رغم أهميته الشديدة، وأنا أحب مثل هذه الأبواب أن تكون موضوعا لمثل هذا البرنامج.
ممتاز. لكن إذا كانت عنايتنا به ضعيفة وأنت قلت قليلة، يبدو من باب الاحترام ولا يبدو أنها شبه منعدمة عند كثير من هل سابقون لهم قدم سبق في هذا؟
هو لهم، لكن كالعادة ضمن أشياء أخرى. يعني مثلا تجد شيئا من ذلك اللغة لأبي منصور الأزهري يتقدم معرفة والعلم في إثبات العربية، في مقدمة مسلم، في مقدمة التمهيد لابن عبد البر، في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الرسالة للشافعي باعتبار ما ربما تكون مداخلة في مثل ذلك، في كتب التراجم والسير والتواريخ توجد، وكتب الأدب توجد أشياء مبثوثة من مثل هذا الجانب في الروايات والأخبار. لكن شيء مفرد، أول شيء مفرد ربما يقابلنا هو مقدمة ابن خلدون. هذا أول شيء مفرد كلامه فيها عن فروع العلم والمعرفة، أول حتى أني فكرت في فصل مثل هذا الكلام الذي عن العلم والمعرفة من مقدمة ابن خلدون لأدل عليه الناس.
جميل. الحديث عن تاريخ العلوم والأفكار هل هو من باب الترف العلمي أم باب فعلا؟
لا، هو طبعا أنا قلت يعني أو أقول أن نظرتنا ستكون نظرة بانورامية، بمعنى أننا سننظر من أعلى إلى أهم الخطوط العريضة لهذا الفرع المعرفي. جميل. لن نتكلم في التفاصيل، وبالتالي لن نستطيع أن نبسط القول تاما في الأهمية، لكن سأذكر شيئا واحدا. الذي لا يدرس تاريخ العلوم والأفكار وتنشأة العلوم وتطورها ومناهج النظر فيها إلى آخره لا يفرق بين مقدمة ابن الصلاح ونزهة النظر كنقلات محورية في هذا العلم وبين باقي كتب المصطلح. الذي لا يدرس هذا الباب لن يعرف كيف يفرق بين مقدمة صحيح مسلم وبين ما صنف في المصطلح، لن يعرف كيف يفرق بين رسالة الشافعي والمعتمد لأبي الحسين البصري وما كانتهما المحورية من علم وصول الفقه وبين باقي الكتب، لن يهتدي للتفريق بين كتاب سيبويه ومكانته فالنقلات المحورية في علم النحو والعربية وأثرها في تطور العلم ونشأته وكيفية التعامل معه لا تدرك إلا بدراسة تاريخ العلوم ونشأتها وتطورها. هذا مثل واحد فقط على فائدة من فوائد هذا العلم.
لكن دعني يعني أعود إلى تشبيه لكم سمعته منكم حول نظرية الثقوب السوداء في علم الفيزياء وارتباطها بهذا الأمر.
دراسة تاريخ العلوم، الثقوب السوداء من يعني شيء يوجد في الفلك، هناك نظريات فيزيائية كثيرة في تفسير أحد النظريات تقول أن لو فرض أن سفينة تسافر في الفضاء فهي إذا عبرت من الثقوب السوداء، هذه الثقوب السوداء إذا يعني إذا دخل من هذا الجانب ليخرج من هذا الجانب يقطع سنين ضوئية عديدة جدا من خلال هذا المرور. رأيي الشخصي أن الذي يدرس تاريخ العلوم والأفكار وهو أصلا يدرس نفس العلم الذي يدرس تاريخه، فإذا درس تاريخه كأنما عبر سنين ضوئية قياسا بباقي الذي يدرس الذين يدرسون معه نفس العلم. يعني لو رجلان يدرسان علما واحدا أحد ويستويان في منهج الدراسة والتناول، أحدهما درس تاريخ العلم ونشأته وتطوره، الفرق بينهما سيكون فرقا بالسنين الضوئية.
إذا فعلا هذا العلم مهم جدا وليس أمرا عاديا.
بالضبط، وهو موجود في الجامعات احترازا مما قلت في بعض الفروع. يعني في الفقه مثلا تجد تاريخ التشريع، في النحو والبلاغة تجد أحيانا مادة، لكن بصفة عامة هذا قياسا إلى الذي لا يدرس لا شيء.
طيب شيخ أحمد، بالنسبة لقضية تاريخ العلوم والأفكار، العطف هنا لماذا؟
هو العطف طبعا للمغايرة أو قياس، يعني عطف للخاص على العام. العام هو تاريخ العلوم، أما الأفكار فهو القدر الذي من تاريخ العلوم أو القدر الذي من العلوم كان له تأثير مجتمعي وسياسي وثقافي كبير جدا. يعني مثلا الفيزياء، مثلا أحمد زويل أخذ جائزة نوبل على نظرية معينة في الفيزياء، معايا؟ فهمتوا ثانية. هل هذه النظرية أثر مجتمعي أو ثقافي أو سياسي؟ لا تقريبا، هي خاصة بعلمها، ربما يكون لها أثر صناعي أو إلى آخر. لكن نسبية أينشتاين لها أثر ثقافي، أثر اجتماعي، أثر فلسفي، أثر سياسي حتى أحيانا. فالأفكار التي تعدى أثرها من علمها إلى بيئتها ومجتمعها وثقافتها فصلوها بتاريخ، طبعا هذا تفريق اصطلاحية، فصلوها بتاريخ الأفكار.
وإلا في الأفكار قد تدخل في العلوم.
أيوه ربما يعني.
طيب العلوم، لو أردنا أن نقسم العلوم إلى علوم نتحدث عنها بشكل سريع، هل هناك تقسيم معين؟
إحنا ربما ممكن نقسم، نقول العلوم الدينية، العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية. طبعا هو في التقسيمات الغربية يدخلون العلوم الدينية تحت العلوم الإنسانية، معايا؟ وهذه من الأفكار الوضعية الإلحادية التي في الغرب، لكن نحن سنفرق أيضا تفريقا اصطلاحيا بينهم.
طيب لو بدأنا بالعلوم الدينية أبو فهر،
هنأخذ طبعا عندنا في البداية الأديان، الكلام عن الأديان عموما والكتب التي فيها. طبعا عندنا كتاب إسماعيل مظهر مثلا، قصة الديانات، هذا نموذج على الكتب التي تتكلم عن الديانات والأديان وتاريخها وتطورها، هذا مثال من الأمثلة تتناول. بالنسبة مثلا إذا دخلنا في اليهودية، الكتب التي بالعربية في تاريخ اليهودية ونشأتها وتطورها ليست كبيرة، هناك بعض كتب للدكتور محمد علي البار حفظه الله. بالنسبة للمسيحية الكتب كثيرة في تاريخ الكنيسة المفصل، نشرته دار المشرق، هناك كتاب مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو ميلر، هناك كتاب حنا الخضري أيضا في تاريخ الكنيسة المفصل. هذه كتب تدرس نشأة وتطور المسيحية. طبعا هناك كتب الدكتور أحمد شلبي رحمه الله في اليهودية والنصرانية والإسلام، فهذه تدرس تاريخ ونشأة وتطور الديانات بصفة عامة. إذا أتينا للإسلام بقى وعلوم الإسلام، إذا أتينا مثلا للفقه، الكتب التي في تاريخ ونشأة وتطور الفقه إلى حد ما ليست قليلة، باعتبار أن تاريخ التشريع مادة من المواد التي تدرس في قسم الفقه. عندنا طبعا الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للثعالبي، هناك كتاب دكتور محمد سليمان الأشقر تاريخ الفقه، عندنا أيضا كتاب على الطموم مرة في مداد لأحد المستشرقين تاريخ الفقه في القرن الثاني الهجري، نشر دار البشائر الإسلامية، وهو من الكتب النفيسة المهمة. عندنا مثلا إذا انتقلنا إلى أصول الفقه، عندنا الفكر الأصولي دكتور عبد الوهاب أبو سليمان، عندنا كتاب نشرته دار الرازي عن تطور الفقه الحنفي، عندنا كتاب نشرته دار الرشد منهج المتكلمين في أصول الفقه، هذه أيضا طبعا أصول الفقه تحتمل أكثر من ذلك أن يكتب في تاريخها ونشأتها وتطورها. هناك الدكتور شعبان إسماعيل طبعا له كتاب في رجال علم أصول الفقه نشرته دار السلام، وهناك كتاب أجود منه في نظري نشرته دار الكتب العلمية في نفس الفكرة، تراجم رجال علم أصول الفقه. طبعا كتب التراجم ما علاقتها بتاريخ العلوم؟ العلوم إنما تكون في رجالها، تكون في شيئين، في الرجال وفي الكتب، أو في الرجال والرجال ينتجون الكتب. فمن هنا كتب التراجم ينتفع بها انتفاعا شديدا في تاريخ العلوم. وإن كنا نحتاج إلى، أنا الذي أقوله أن مثل هذه الجهود التي حتى سنعرض لبقيتها تحتاج إلى أن يكتب بعدها وبعدها حتى تتوفر مادة صالحة في مثل هذا الفرع المهم.
جميل. لكن نقف عند أصول الفقه قليلا. نعم. يعني أنت كأنك شعرت بأهمية أصول الفقه ومع ذلك لم يكتب له تاريخ. أيضا حتى المؤلفات الحديثة على مستوى أصول الفقه هل ترى ترقى إلى أهمية هذا العلم؟
هو أنا كمان عندي مشكلة، الأبحاث التي تقدم في مسائل أصولية دقيقة جدا والدراسات والأبحاث الأكاديمية والطلبة لا يجدون موضوعا لرسالة الماجستير، أين أنتم من التاريخ لهذا العلم ونشأته وتطوره وأهم النقلات المحورية فيه؟ يعني مثلا المعتمد لأبي الحسين البصري نقلة محورية في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه بعده لم يعد كما كان قبله. هذه النقلة لابد أن تقوم، لابد أن يدرس أثر هذا الكتاب في التقريب والإرشاد للباقلاني، كيف استفز الباقلاني لتأليف كتابه، أن ينظر أثره في البرهان للجويني، أن ينظر أثر الجميع في المستصفى للغزالي الذي هو الكتاب الذي، فالواضح أن العناية قليلة. وهذا سنعود لأهمية هذا، سنجد لأهمية هذا الفرع المعرفي، سنجد أن عدم العناية الكافية بدراسة تاريخ العلم ونشأته وتطوره والنقلات المحورية فيه صدت الناس عن تبصر بعض الأخطاء المنهجية في هذه العلوم، بعض الأخطاء المنهجية في بعض، تجد حتى الدراسات روتينية، والله العالم مؤلف الكتاب ولد ومات واختياراته وآراؤه، لا، أنا الشيء الأهم الذي أريده أثره وتأثيره.
لأنه أحيانا قد ينحرف المسار العلمي والبحثي إلى شيء لم يكن مرادا لهذا العلم.
أين دراسة الموارد والمصادر؟ في أكثر الكتب دراسة إحصائية، نقل عن 70 كتابا هي كذا وكذا وكذا، ونقل عنه 80 كتابا هي كذا. لا، أنا الذي أريده كيف أثرت مصادره فيه وكيف أثرت موارده فيه.
بس هذا صعب شوي شيخ. طيب بالنسبة لبقية العلوم الدينية الأخرى، لو أخذنا مثلا علم القرآن وما يتعلق بعلوم القرآن،
هذا من أقل العلوم التي توفرت فيها تصانيف. عندنا مثلا التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي، وكتاب التفسير والمفسرون في غرب افريقيا للطرهوني، وهو قريبا طبعت احدى دار الحضاره في بيروت كتابا كبيرا في تاريخ التفسير ونشاته وتطوره، لكن هذه الدار اكثر كتابها يعني ايرانيون او فيختصوا بجوانب معينه، لكن نحتاج ان الكتابه تكون اكثر في الجانب في ناحيتنا يعني. فعلى سبيل المثال عندنا دكتور مساعد الطيار له بعض المحاضرات في تاريخ القرآن، في تاريخ التفسير ونشأته وتطوره، له أيضا محاضرات في علم التجويد في تاريخه، دكتور شعبان إسماعيل له رسالة صغيرة في نشأة علم القراءات وتطوره، لكن إذا نظرت بصفة عامة إلى القرآن وعلومه وما كتب في نشأتها وتطورها والنقلات المحورية فيها لا تجد شيئا ذا بال. من النماذج التي أمثل بها كثيرا على دراسة النقلات المحورية كتاب الدكتور حازم حيدر حفظه الله في المقارنة بين البرهان والإتقان، هذا من الدراسات الجيدة جدا والتي تعد مثالا حسنا على دراسة النقلات المحورية في العلوم.
بس يعني قد يستغرب الناس كلامك يا أبا فهر، يعني إذا كان المصدر الأول التشريع ويعني لم نهتم بعلومه اهتماما كبيرا هذه فيها إشكالية. طيب بالنسبة للسنة،
السنة يعني نتيجة طبعا أن المستشرقين لهم جهود كبيرة في استغلال نشأة السنة وتطورها للطعن فيها، فألفت أيضا مؤلفات كثيرة للعناية بنشأة السنة وتطورها للذب عنها. عندنا السنة طبعا تاريخ السنة وبحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمري هو من أفضلها، كتاب الدكتور أعظمي حفظه الله لطبعته المكتب الإسلامي. عندنا الدكتور محمد مطر الزهراني رحمه الله له كتابان، كتاب في علم الرجال والكتاب الآخر لا أذكر اسمه، لكن الكتاب علم الرجال طبعته دار المنهاج، أظن الكتابين كمان طبعتهم دار المنهاج في
طيب
الرياض.
أين نضع السنة ومكانتها للسباعي؟
السنة ومكانتها من خلال أنه يريد أن يرد الشبه عن منطقة التدوين دخل في مسألة التاريخ، لكنه هو كحجية السنة لدكتور عبد الغني عبد الخالق أبعد قليلا لكن تقاطع مع مادتنا، لكن هذه الكتب التي سميناها هي في إيه؟ في صلب البحث. لكن أيضا تاريخ السنة ونشأتها وتطورها انقطع، يعني كل هذه الكتب تعتني بمرحلة التدوين للرد على المستشرقين، لكن أينما بعد ذلك عندنا مثلا الشيخ شريف حاتم العوني له جهد طيب في مسألة المقارنة في تطور علم الحديث بين نزهة النظر ومقدمة ابن صلاح، وفي شرحه لمقدمة ابن صلاح الصوتي أيضا عنده أشياء حسنة كثيرة يستفاد منها في نشأة العلم وتطوره ونقلاته المحورية، لكن هذا أقل بكثير مما يستحقه البحث في السنة. عندنا كتب أشبه بكتب الببلوغرافيا زي كتاب الدكتور محمد خير رمضان يوسف في مصنفات علم الحديث، لكن ليس هذا هو ما أقصده بدراسة التاريخ، النشأة، التطور، الرجال، النقلات المحورية في هذا العلم.
جميل، هذا بالنسبة لأبرز ما يتعلق بالعلوم الدينية. هل هناك علوم أخرى فرعية؟
طبعا عندنا النحو، طبعا عندنا نشأة النحو وتاريخ أشهر
المحال. نجعله في الشرعية ولا نجعله في
أي في الإنسانية؟ هو اللغة بمعناها الألسنيات والنقد الأدبي في الإنسانية، لكن اللغة فيما يتعلق بالعلوم الإسلامية تدخل، النحو العربي يتعلق بالعلوم الدينية كوسيلة له أكثر. عندنا نشأة النحو وتاريخ أشهر المحال الطنطاوي، المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف، عندنا كتاب آخر جيد لأحد الشناقطة موضوع في دار الكتب العلمية في تاريخ النحو، عندنا كتاب الحلقة المفقودة للدكتور عبد العال سالم مكرم في تاريخ النحو. بالنسبة للبلاغة مثلا عندنا البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف. بالنسبة لعلم اللغة في كتاب دكتور عبد الراجح رحمه الله عن علم اللغة في كلام الأقدمين، في كلام يعني الفقه اللغوي وعلم اللغة في كلام طبقة ابن جني وأبي علي الفارسي. هناك مصنفات مفردة للأعلام، ابن جني فيه أكثر من كتاب، كتاب للسامورائي وكتاب آخر، أبو علي الفارسي له في كتاب لدكتور عبد الفتاح شلبي رحمه الله. فهذه تنفع أيضا، لكن أيضا علم النحو والبلاغة، الصرف طبعا في كتاب دكتور حسن هنداوي الصرفيون ومذاهبهم أو مناهجهم طبعته دار إشبيلية، لكن ما زال العلم أيضا يحتاج إلى جهود.
قبل أسبوعين عرضنا هنا مقدمة في تاريخ النحو لأبي سوس أو يعوس بغيب الشمسان.
أي نعم.
كتاب صغير لكنه يعني فيه شيء، لكن أنت أثرت سؤالا عندي يا أبا فهد لما قلت أن ما يتعلق بالنحو والصرف وما يتعلق بالبلاغة قد تكون العلوم الشرعية،
العلوم الدينية.
الدينية الخلاف الذي
أنا لماذا أقول الدينية؟ لأن هي كل العلوم ضد الشرعية هي البدعية، فكل العلوم الشرعية ما لم يكن فيها حرام.
طيب، ما يتعلق بالخلاف الذي أثير حول بعض مسائل الأدب في حقبة من في الخمسينيات في مصر وقبلها،
نعم،
هل هذا يعني خالف الشرعيون أو أصحاب
هذا من حجج أن التعلق العربية وما يتعلق بها بالدين؟ ولذلك نسينا أيضا نذكر الأدب وسلسلة الدكتور شوقي ضيف المهمة في تاريخ الأدب العربي. وبالنسبة للكتب المدرسية هناك كتاب صغير المفصل في تاريخ الأدب العربي. فطبعا المعركة التي قامت حول الشعر الجاهلي على سبيل المثال هي من حجج اتصال العربية والأدب واللغة بالدين، وأن الطعن في هذه طعن في هذه.
يا سلام، إذن هي مرتبطة بأكثر من وجه بها. إذن لعلنا ننتقل إلى مسألة العلوم الإنسانية.
إذا انتقلنا إلى العلوم الإنسانية طبعا.
ماذا نعني أولا بهذه اللفظة؟
هو العلوم الإنسانية طبعا كما قلنا هذه التقسيمة الوضعية للعلوم، يعني مقصود بها طبعا علم النفس وعلم الاجتماع، النقد الأدبي، اللغوي، الألسنيات، علوم اللغة، الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان، علم الجماعات الإنسانية والطورة، الفلسفة معايا تدخل ضمن العلوم الإنسانية، كل هذه الأبواب.
وهم يجعلون الغربيون يجعلون العلوم الدينية معها.
يدخلون العلوم الدينية مع العلوم مع ضمن العلوم الإنسانية. طيب، باعتباري يعني.
أبرز الفروع لهذا العلم.
أنا ذكرت بعضها، ممكن نمسك مثلا الفلسفة على سبيل المثال. هناك كتب كثيرة جدا زي قصة الفلسفة لأحمد أمين وزكي نجيب محمود، كتب كثيرة جدا في تاريخ الفلسفة، سلسلة يوسف كرم في تاريخ الفلسفة، سلسلة إيميل برهي في تاريخ الفلسفة. بالنسبة لتاريخ الفلسفة العربية على سبيل المثال في كتاب الفلسفة، الفلسفة والفلسفة في الحضارة العربية. طبعا هذا يجرنا إلى شيء نسيناه مهم جدا، وهو في صلب أو من الإسهامات المهمة جدا للعلماء المسلمين في تاريخ العلوم والأفكار، وهو كتب الملل والنحل.
جميل.
هذه من الإسهامات المهمة جدا لعلماء المسلمين في علم في تاريخ العلوم والأفكار، الملل والنحل. وهذا أيضا يجرنا سريعا إلى مثال آخر على الأهمية.
لكن عفوا، أول من ألف في الملل والنحل؟
الملل والنحل هو طبعا يقال أقدم كتاب، هو كتاب ابن الملطي، يقال أن هذا هو أقدم كتاب. أظن في كتاب أيضا قبله لكن لا أذكر اسمه، لكن أقدم كتاب هو كتاب الرد على أهل الأهواء والبدع، أو التنبيه للملطي على البدع والأهواء وأهل البدع والأهواء، طبعته مؤسسة الريان، هو طبعا طبعة المعهد الألماني للدراسات الشرقية، وطبعته قريبا أعادته دار الريان. بعد كده طبعا الملل مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، بعد كده في بعد كده الفصل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني. وطبعا هذا يعيدنا إلى فائدة من فوائد تاريخ العلوم والأفكار، هو أن تاريخ العلوم والأفكار يهديك إلى أن تعرف الباطل، ومن لم يعرف الباطل لم يعرف الحق، أو لم يذق طعم الحق كيف هو حقا يعني. وهذا لا يعني أن معرفة الباطل مقصودة لذاتها، وإنما لأنها تزيدك بصرا بالحق، وإنما تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلي.
يعني هنا نفهم بهذا الشكل نفهم مقولة عمر يعني.
أي يعني صحت مجدتها له لكن في المعنى صحيح.
طيب هذا بالنسبة لي
اللي عندنا طبعا
كتب الجسر أين نضعها في تاريخ الفلسفة وليس لها علاقة بالتاريخ؟
لا هو كتب الجسر لو تقصد قصة الفلسفة الإيمان أو الإيمان الفلسفة هو طبعا يعد من كتب التاريخ التي تعرض لتاريخ الفلسفة لكن لغرض معين وهو بيان العلاقة بين الفلسفة والفلاسفة وبين الإيمان وبين الدين ورد على الشبه الإلحادية للفلسفة. لكن هو طبعا الكتاب فيه مشكلة منهجية خطيرة وهو أنه يرضى من الفلاسفة بإثبات توحيد الربوبية يرضى منهم بذلك أو إثبات وجود الله
وأن هذا هو الإيمان.
آه هو إثبات وجود الله طبعا إشكالية لأن أصحاب الدين الطبيعي في الجملة يثبتون الدين الله على وجود الله عز وجل لكنهم لا يثبتون أديانا.
جميل. لكن القول هذا ليس هو علاقة بالموضوع يعني القول بأن الفلاسفة لا بد أن يصلوا إلى حقيقة وجود إله هل هذا صحيح؟
لا هو 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 حاول في الكتاب أن يقول ذلك لكن طبعا الملحدون من الفلاسفة كثر مشهورون وإن كانوا يعني إيه الذين يثبتون وجود الله في الجملة أكثر منهم بكثير ويرى بعض الباحثين منهم أخونا الشيخ سلطان العميري أن هذا المذهب مذهب الدين الطبيعي الذي يثبت وجود الله لكنه لا يثبت ديانات ولا رسل ولا شرائع أن هذا أخطر وأكثر خطورة بكثير من الإلحاد المحض.
على طاري الشيخ سلطان الحد الأرسطي أين نضعه في
هو الحد الأرسطي دراسة لأثر أثر الحد الأرسطي في العلوم الإسلامية بعد ذلك وتتبع فكرة من الأفكار وأثرها في العلوم الإسلامية هذا أيضا يدخل ضمن دراسة تاريخ العلوم والأفكار وإن كان أوسع طبعا من مجرد أنه تاريخ لكن كتابه الذي له علاقة بتاريخ العلوم والأفكار هو كتاب التفسير السياسي. جميل. كتاب التفسير السياسي هو في صلب قضية تاريخ العلوم والأفكار لأنه يتتبع فكرة تفسير الخلافات العقدية عند المسلمين بتفسير سياسي إنما ردها إلى النزاعات السياسية لكنه زاد على تتبع الفكرة بالنقد. جميل. هذا هو المهم.
أول من أدخل هذه الفكرة هل هو طه حسين أو أنها أدخلها غيره يعني كل الأفكار كل الفرق وكل
المستشرقون أول من أدخلها
لا أقصد من بني قومنا
والله لا يعني لا أذكر رجلا يقال له أول من أدخلها لكن هم من بدأها المستشرقون.
طيب هل هناك شيء بقي في مسألة الفلسفة في تاريخ؟
أنا مرت مرورا سريعا على الفلسفة وأنا كتبت كتابة أكثر تفصيلا في تاريخها.
جميل. لكن عندي العلوم الأخرى مثل علم الاجتماع مثلا.
علم الاجتماع هناك أيضا كتب في تاريخي هناك كتاب طبعته الشبكة العربية للأبحاث 50 عالما أساسيا من علماء الاجتماع وكتاب آخر طبعته أيضا الشبكة مفاهيم أساسية في علم الاجتماع. بالنسبة للأنثروبولوجيا هناك كتاب اسمه قصة الأنثروبولوجيا مطبوع اللي هو علم الإنسان والجماعات الإنسانية والجماعات المهمشة وخصائصها وطبيعتها هذا أيضا من هذه الكتب.
طيب الآن لما قلت علم الإنسان تذكرت شيئا علم التاريخ أين نضعه من ضمن هذه العلوم؟
ممتاز هم يجعلونه من العلوم الإنسانية.
وهل تاريخنا ما يمكن أن نجعل له تعلقا بالمسألة الدينية؟
لا ينفك احنا الدين بالنسبة لنا والعلوم الدينية باعتبار ما ستضم إليها أكثر العلوم معايا لكن هم ينظرون إليه عموما أنك ستدرس التاريخ ولو لم يكن متعلقا بدين إيه معين لكن هل يوجد تاريخ لقوم ليس لهم دين؟ هذا ليس صحيح. حتى الأديان غير الوضعية حتى الأديان الوضعية تعد أديانا حتى الإلحاد هو باعتبار ما دين الإلحاد باعتبار ما دين. طبعا بالنسبة للتاريخ من أفضل الكتب فيه طبعا كتاب الدكتور عبد العزيز الدوري رحمه الله نشأة التاريخ أو التاريخ عند المسلمين وهناك أيضا أكثر من كتاب في مسألة نشأة علم التاريخ طبعا من الكتب القديمة وله يعد مثالا حسنا جدا لهذا الفرع الذي نتكلم فيه كتاب السخاوي الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ هذا كتاب حسن جدا وأيضا كتاب السيوطي أيضا في التاريخ الشماريخ في علم التاريخ هذان الكتابان كتابان يعني مثالان مهمان جدا على مسألة تاريخ وجود التصنيف في تاريخ العلوم ونشأتها وتطورها عند المسلمين.
جميل. بالنسبة لي كتاب قصة الحضارة له علاقة بهذا الأمر بالتاريخ أو
هو قصة الحضارة أقرب إلى علم الأفكار.
جميل.
إلى تاريخ الأفكار احنا سنأتي الآن كل هذا الذي نتكلم فيه تاريخ العلوم بصفة عام سنأتي الآن إلى تاريخ الأفكار.
هناك شيء مهم بقي في هذه الفروع أو نتجاوز إلى
ننتقل لتاريخ العلوم الطبيعية لن نطيل فيها في طبعا كتاب تاريخ العلم لسارتون جورج سارتون هذا من الكتب النفيسة المهمة وطبعته دار المعارف في 6 أجزاء هذا من الكتب المهمة. هناك كتب أيضا أخرى في تاريخ العلم من أفضل الكتب التي موضوعية ومنهجية في تاريخ العلوم عند المسلمين هي الإصدارات التي يصدرها أحد الأساتذة المصريين المشهورين في فرنسا الدكتور رشدي رشاد رشدي واسمه قريب يعني نسيته إن شاء الله تذكره الآن. هو كتبه أو رشدي، رشاد رشدي أو رشدي، لا أذكر الاسم بالضبط، لكن هو كتبه تنشر كتبه، ينشر كتبه مركز دراسات الوحدة العربية. رشدي راشد، رشدي راشد، أي نعم رشدي راشد،
تاريخ العلوم عند العرب
هذا هو من كتبه، من أحسن الكتب منهجية وضبط في تاريخ العلوم الطبيعية عند العرب. وتصدر كتب الدكتور رشدي راشد مركز دراسات الوحدة العربية، يعني أصدرت له إلى ما يقرب من 7 أو 8 مجلدات. هناك أيضا أحد الأساتذة السعوديين لكن أيضا نسيت اسمه، يتكلم عن تاريخ الرياضيات عند العرب بكتابات محررة جيدة، وتنشر كتبه مؤسسة الرسالة.
الفائدة من معرفة تاريخ العلوم الطبيعية عند العرب المسلمين،
والله وبعض الناس يزيد من قدر هذه الفائدة بأن يجعل مثلا الحضارة كانت عندنا والغرب إنما بنى على هذه الحضارة، إلا أنا لا أرى الفائدة كبيرة يعني هذا القدر. طبعا هنا كتاب سهل وهو قصة العلوم اللي أصدره الدكتور راغب السرجاني، كتاب، لكن أنا عموما لا أرى الفائدة كبيرة للمختصين بالعلوم الدينية في مثل هذا. إلمامة سريعة تكفي.
ما يتعلق بالكتب التي كتبت حول التفكير العلمي، يعني مقصود التفكير الطبيعي، ويعني محاولة تحييد الدين عن هذا الأمر، هل لها علاقة بموضوعنا هنا بهذا الشكل؟
هي أيضا دراسة من دراسات تاريخ الأفكار، يعني الكلام عن الدين والدين الطبيعي والإلحاد والدين الوضعي والأديان الوضعية التي أنشأها الفلاسفة في مرحلة ما بعد عصر التنوير، هذه طبعا تعتبر تدخل مع تاريخ الأفكار وليس تاريخ العلوم.
جميل.
من العلوم ما تدخل في الأفكار.
أنا أظن يعني في هذا القدر نظرة أكثر من بانورامية كفاية.
أي نعم، ندخل
تاريخ الأفكار.
طبعا تاريخ الأفكار هنبدأ برضو بالإسلاميين أو العلوم الإسلامية والأفكار الإسلامية. عندنا مثلا في الأفكار الإسلامية من أفضل الكتب على الإطلاق، من أفضل طبعا، فيها أخطاء، في أخطاء علمية وفي أخطاء منهجية، لا تزال هي إلى الآن من أفضل الكتب، وهي سلسلة أحمد أمين، فجر الإسلام وضحاه وظهور. هذه السلسلة من أفضل السلسلة، ويقال إنه اجتمع هو وطه حسين وحسن إبراهيم واتفقوا على أن يكتبوا تاريخ الإسلام، أن يكتب طه حسين التاريخ الأدبي، وأن يكتب أحمد أمين التاريخ العلمي والثقافي، وأن يكتب حسن إبراهيم التاريخ السياسي. فوفى أحمد أمين فكتب فجر الإسلام وضحاه وظهره، وكتب رسالة صغيرة اسمها يوم الإسلام. ووفى حسن إبراهيم فكتب تاريخ الإسلام في 4 مجلدات، لكن لم يوفي طه حسين بكتابة التاريخ الأدبي، كتب أشياء كده في حديث الأربعاء وغيره، لكن ليست وافية بشرط. طبعا كتاب أحمد أمين سلس الأسلوب، سهل، يمر مرورا سريعا على نشأة العلوم في فجر الإسلام، ثم في العصر الأموي وبدايات العباسي، ثم في ظهر الإسلام الدولة العباسية الثانية والدول والإمارات والطوائف. وهو من الكتب التي قرأتها يرسخ في ذهنك كثير منها، يعني الكثير منها يرسخ في ذهنك من أول قراءة، ولكن وفي أخطاء منهجية كثيرة طبعا لتأثره بالمستشرقين، وكون مراجع المستشرقين وكتاباتهم في هذا الوقت كانت هي المتوفرة، لكن لا يزال مهما ولا يزال مفيدا.
تكثرت من الكلام عن المستشرقين، نحن نلاحظ بعض الرموز الذين أثاروا جدلا في فترة وفترات حتى بعض المعاصرين، نكتشف في النهاية أنهم إنما ترجموا كتابا لأحد المستشرقين، أو أنه استمد كل معلومات منهم بدون أن يذكر مراجع. الإشكال في هذا،
هو الإشكال أن العلوم الإسلامية ومعاهد العلم في عند المسلمين في الدولة العباسية من بداية القرن 8 و9 دخلت في غيبوبة، وصارت الدراسات دراسات تقليدية وحواشي ومتون وتقريرات، وهذا تقصير في حق الإسلام وتقصير في حق الاجتهاد كبير، أدى إلى أن المستشرقين لما بدأوا نهضتهم العلمية ونهضتهم الدراسة في الجامعات وتأسيس الجامعات وتأسيس كراسي البحث وتطوير مناهج البحث، أتوا إلى قوم غفل للأسف الشديد، لم يجدوا يعني تخيل لو هجمت المستشرقين وجدت شيخ الإسلام تاني، أو وجدت، لكن بعدما مات الشيخ الإسلام مسجونا دخلت العلوم. أنا ممن يرى أن هذه الفترة فعلا كانت فترة انحطاط، البعض يرى ابن منظور ولسان العرب والسيوطي والسخاوي، لكن أنا الذي أرى أين الاجتهاد؟ الاجتهاد والدراسات التحريرية والتجديدية قلت، لا أقول إن عدمت لكن قلت، وصارت معاهد العلم معاهد حفظ، وأنا لا أقلل من شأن الحفظ، ليس هو وحده التطور والتجديد وروح الاجتهاد. تخيل لو بقي في المسلمين ابن تيمية عشرات، لو بقي في المسلمين يعني تخيل القرن الأول والثاني الهجري، شو تخيل كم مجتهد وكم إمام وكم مفتي، طبقة المحدثين في القرن الثالث الهجري تخيل كم إمام، يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، طبقة أمم، أين هذه الأمم وهذه العقليات التجديدية في باقي تاريخ المسلمين؟
إذن لا نلومهم بقدر ما نلوم
أيوة أنفسنا، نحن الملوم.
بالنسبة للكتاب آخر غير كتاب أحمد أمين،
بالنسبة للإسلام والمسلمين الكتب في تاريخ الأفكار إلى الأسف للأسف قليلة. عندنا طبعا الكتاب الذي سنعرض له اليوم تاريخ الفكر العربي في عصر النهضة، عندنا كتاب أسس التقدم عند مفكرين، يعني في العصر الحديث عندما بدأت الاهتمام، بدأت الاهتمام بالتاريخ للحقب الحديثة، لكن هل كتب في الحقب القديمة ما يعني يزيد على ما كتبه أحمد أمين أو يتجاوز أخطائه، سواء تجاوزه أو ما تجاوزه، هل كتب؟ لم تكتب كتابة حسنة، لكن التأريخ للأفكار في العصر الحديث كتبت فيه أشياء كثيرة سنذكرها عندما نعرض كتاب ألبرت حرة.
بالنسبة لقضية الفرق والملل، أليست هي في الأصل أفكار
أكثر؟ أيوة طبعا، وأكثر الفرق والملل تدخل في الأفكار لأن لها تأثير اجتماعي وثقافي كبير، وذلك أشرنا إليه.
هل نشير إلى قصة الحضارة الآن لو في دقيقة؟
قصة الحضارة طبعا هم من الكتب التي في تاريخ الأفكار، كما قلنا هم يفرقون في تاريخ الأفكار، يريدون ما كان من العلوم مؤثرا تأثيرا ثقافيا واجتماعيا. كما قلنا قصة الحضارة تتبع نشأة الحضارة وتطورها علما وفنا وأدبا وثقافة وأديانا، يتتبع كل ذلك في هذا الكتاب. طيب الكبير
يعني يصعب على كثير من الناس قراءة هذا الكتاب، هل له ملخص؟
هو له ملخص اللي هو أفكار ورجال أو تاريخ ورجال أو عظماء ورجال في التاريخ، مطبوع في مجلد واحد ولدي ورانت أيضا، لكن هناك كتاب جميل جدا ويعتبر ملخصا غير مقصودا، وهو كتاب قصة الفكر الغربي شخصيات ورجال أو أفكار ورجال لكيرن برينتون، هذا يغني عنه. هناك أيضا كتاب تكوين العقل الحديث ل أنا كتبت اسمه عندي حتى لا أنساه، لجون هيرمان راندل، تكوين العقل الحديث. هناك أيضا تشكيل العقل الحديث لأيضا نفسه كيرن برينتون. فهذه الكتب تغني عن قصة الحضارة إلى حد ما، أو تصلح موجزا يعني.
جميل. من يعني أصحاب النظرة
مع الوضع في الاعتبار أن هذه الكتب تؤرخ الفكر الغربي، أما قصة الحضارة فيتتبع الحضارات جميعا. هناك كتاب أيضا مهم جدا لم يلقى اهتماما على كونه أدق من قصة الحضارة، وهو تاريخ الحضارات العام، 7 مجلدات كبيرة لعدد من الباحثين نشرته عويدات للنشر بباريس.
أنا سأسأل عن كتاب يعني صدر قبل الفترة، اللي هو كتاب الدكتور جمال عبد الرحمن أو موسوعة تاريخ العقائد وكون الإنسان، ممكن اطلعت عليه؟
لا لم أطلع عليه.
طيب إذا ننهي الكلام عن تاريخ الأفكار ليكون مدخل للحديث عنه في الكتاب الذي سنعرض له إن شاء الله في الفقرة التالية. أنا أشكر لك بفهر الحقيقة، حلقت بي وأظن المشاهدين كذلك تحليقا رائعا، فشكر الله لك.
لنا في دروس
يكون نقد علمي ورأي محايد.
أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة في الميزان، والذي سنستعرض فيها إن شاء الله كتابا يتعلق بتاريخ الأفكار. هو كتاب ماذا يا أبا عمر؟
هو الكتاب الذي معنا أحد أهم، لم يكن أو من أوائل الكتب التي كتبت في التاريخ للفكر العربي الحديث، وهو كتاب كما نشرت ترجمته تاريخ الفكر العربي في عصر النهضة لألبرت حوران، نشرته دار النهار بترجمة كريم عسقول. لكن هو اسم الكتاب الأصلي هو تاريخ الفكر العربي في العصر الليبرالي، نص على أن هذا هو الاسم الأستاذ صيار الجميل، وهو تلميذ لألبرت حوراني، فهو المعتمد في مثل هذا. طبعا ألبرت حوراني
هو كتبه ليس للعرب ولا
لا، لا هو أشبه حتى برسالة علمية. هو ألبرت حوراني أصلا لبناني مسيحي كاثوليكي، كان أرثوذكسيا ثم صار كاثوليكيا، انتقلوا إلى إنجلترا، أقام في مانشستر هو وأهله، وتعلم في مانشستر ثم دخل جامعة أكسفورد ليدرس فيها التاريخ. أظن هذا الكتاب كان رسالة علمية أو ما أشبه ذلك، كتبه للتاريخ للفكر العربي في المرحلة التي تبدأ من رفاعة الطهطاوي وأنهاه تقريبا بالكلام على طه حسين.
وهل يصدق هذا اللفظ العصر الليبرالي على هذه المرحلة؟
هو لم يذكر تعليل أنه سماه بذلك، لكن أظنه يقصد ماذا؟ أن هذه المرحلة كانت المرحلة التي حصل فيها اصطدام بالمدنية الغربية، وحصل بحث عن كيف يمكن التوفيق بين منجزات هذه المدنية التي يرونها بأعينهم وبين الإسلام. لو تأملنا في هذه المدنية، هي المدنية التي أنتجتها الثورة الفرنسية، ومبادئ الثورة الفرنسية في هذا الوقت كانت هي مبادئ الليبرالية. إذا أردت أن تقرب رفاعة الطهطاوي مثلا، تخرجه من المنهج التوفيقي لتقربه إلى شيء، تنظر ما هي الأفكار الرئيسية التي كان يدعو إليها، الحرية، العدالة، كذا، ستجدها الأفكار الليبرالية باعتبار ما وليس باعتبار شاملا. إذا أنهيت إلى آخر واحد في الكتاب هو طه حسين، ستجده ليبراليا حتى النخاع. فمن هنا جعل الكتاب تاريخ الفكر العربي في العصر الليبرالي. ذكر لي يعني أحد إخواننا الشيخ سلطان العميري أن هناك من قال أن اسم الكتاب الأصلي الإسلام الليبرالي، لكن لا أظن هذا صحيحا بناء على ذكر سيار الجميل من ناحية، وبناء على أن أظن هذا التركيب تركيب حادث لا يصلح أن يكون قديما.
لكن دعني أعيدك يعني وأخرجك من الموضوع للأسف، لأني انقضى حدثني سؤال وأنت تتكلم الآن. القول بأن يعني معاصرة الإسلام أو العرب للغربيين أو مصادمتهم كانت في ذلك العهد، يعني كان هناك أكثر من مرة يحصل فيه معاصرة أو صدام بين
صح كلام مضبوط. هناك الاصطدام الذي حصل أيام الحروب الصليبية، لكن الاصطدام الذي حصل أيام الحروب الصليبية كان اصطدام الأضعف بالأقوى، كنا نحن الأقوى ثقافة والأقوى حضارة، ولذلك تأثروا هم ولم نتأثر نحن. وهناك عدة وثائق يشكو فيها أحد القساوسة من إقبال الشباب الأوروبي على الآداب العربية، فكنا نحن لو استعملنا مصطلحات ابن خلدون على الرغم من هزيمتنا في بعض مراحل الحرب الصليبية، لكن كنا نحن الغالب وكانوا هم المغلوب، فتأثروا هم بنا أكثر مما تأثرنا نحن بهم.
أما هذه
أم بعد ذلك، خلينا قبل المرحلة هجوء دخول نابليون بونابرت، كان هناك التقاء واصطدام ذكره ابن خلدون حتى في مقدمته من خلال الرحلات، لكن لم يكن أيضا بيكفي، يعني لابد أن يحدث عملية اصطدام دخول كامل زي ما حصل في الحروب الصليبية وكما حصل في الحملة الفرنسية على مصر.
يعني نابليون بونابرت نؤرخ لهذا العصر بحملة نابليون، خلاص هذا
هو هذا شاع الآن، شاع في الأدبيات التي تكتب الآن، هو التأريخ لمرحلة لنقطة الصدمة، نقطة الالتقاء بالحملة النابليونية على مصر.
جميل. أبرز أفكار هذا الكتاب
طبعا هو ألبرتو حوراني كما قلت، هو مولود 1915، توفي 1993 ميلادية، صنف هذا الكتاب، له كتاب أيضا آخر تاريخ الشعوب العربية وتاريخ الأقليات. أبرز أفكاره، أنا أحب أن أنا أذكر أفكاره من خلال مقاطع هو يذكرها. فعندي على سبيل المثال مقطع صفحة 178 يستدل به على الفكرة التي يبحث فيها الكتاب، يقول: وكانت إحدى غايات محمد عبده الرئيسية أن يظهر إمكان التوفيق بين الإسلام وبين الفكر الحديث، وأن يبين كيفية تحقيق ذلك. باعتبار ما يمكننا أن نقول أن هذا الكتاب هو بحث في مناهج الفكر العربي في التوفيق بين الإسلام والمدنية الحديثة. يعني هو هنا جعلها مقصود لمحمد عبده، لكن هي مقصود أيضا لكل من ترجم له. هو ذكر خير الدين التونسي، ذكر رفاعة الطهطاوي، ثم خير الدين التونسي، ثم بعض نصارى العرب، ثم ذكر جمال الدين الأفغاني، ثم ذكر محمد عبده، ثم ذكر بعض القوميين العرب، ثم ذكر علي عبد الرزاق أيضا، ثم ذكر طه حسين. كل هؤلاء يبحثون في نفس النقطة اللي هي إمكان التوفيق بين الإسلام وبين الفكر الحديث، وكيف إلى أيهما تميل الكفة. فهذه خطة الكتاب بصورة عامة، كيف أجاب العرب عن إشكالية المدنية الغربية ومنتجاتها وعلاقتها بالإسلام
بدون يتعرض هو بالنقد لشيء من هذه
لا المعارج. هو الكتاب فيه طبعا أحكام تقييمية. هو طبعا من ضمن عيوب الكتاب أن أحكامه التقييمية لا يسبقها بالنقولات التي اعتمد عليها. يعني على سبيل المثال، من أحكامه التقييمية المشهورة التي ذكرها في هذا الكتاب قوله عن محمد عبده، يقول: لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية، فإذا به في الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل المواقع واحدا بعد الآخر. ما واضح كده؟ هذا حكم تقييم. الآن إذا بحثت في الكتاب عن مسوغات كاملة وافية منهجية لهذا الحكم التقييمي لا تجدها للأسف الشديد.
يعني هو انطباع في النهاية،
لا أقول انطباع أيضا، ربما كانت عنده في نفسه أدلة، لكن بالنسبة لنا وبالنسبة لما نراه في الكتاب لم يبرز أدلة تامة لمثل هذا.
وليس هذا مقصودا له
هو نفسه الأحكام. في موضع آخر يقول عن محمد عبده مثلا، يقول: بالطبع لم يقصد محمد عبده بتأكيده أن الإسلام صالح لأن يكون الأساس الخلقي لمجتمع حديث وتقدمي إلى القول بأن الإسلام يحبذ كل ما كان يعمل باسم التقدم، ولم يقصد إلى إطفاء طابع شرعي على الأمر الواقع. فهو مقر بأن محمد عبده لا يقصد ذلك، لكن هو يقول أن هذا أثر جانبي. كون أن هذا أثر جانبي لم يبرز مسوغاته تامة، من ناحية أخرى لم يحلل هذا الأثر الجانبي إذا حصل لقول اختاره الفقيه بناء على اجتهاد علمي مثلا، هل يكون ذلك عيبا في الفقيه أم لا؟ طبعا هناك بعض الناس الذين يعضدون هذا الحكم التقييمي ويستدلون له، هذا ليس موضوعي الآن. أنا موضوع أنه هو نفسه لم يسق مصوغات تامة لهذا الحكم التقييمي، وبالتالي صار بعض الأفاضل يورد عبارة ألبرت حوراني كأنها نص ودليل، هذا ليس صحيحا، عبارته نفسها تحتاج إلى احتجاج وتقييم.
جميل. بالنسبة لنظرة
طبعا هذا فرق بينه، أنا معذرة للمقاطعة، الضيف يقاطع المذيع الآن.
أنت عارف ما يحتاج يعني.
طبعا هناك كتاب آخر في نفس الطبقة سنذكره، اللي هو كتاب أسس التقدم عند مفكر الإسلام للدكتور فهم جدعان، هو في نفس المرحلة يدرسها، يتميز عنه بعدة مميزات سنذكرها، لكن منها أنه يعضد أحكامه التقييمية بمسوغات كافية وبنقولات جيدة إلى حد كبير يعني.
لكن هذه أول دراسة جادة
تقريبا، هذا أو فيما أعلم هذه أول دراسة،
وهذا يشفع لأي خطأ الحقيقة في الغالب
إلى حد ما. لكن ما الذي نريد قوله؟ هناك مشكلة عموما في العلوم الدينية، هو مشكلة الاكتفاء بكتاب أو كتابين والدوران حولها، فأنا لا أريد أن دراسة مناهج الفكر العربي تقع في نفس الخطأ فتدور حول كتاب ألبرت حوراني فقط، لابد أن لا يدرك خطأ هذا الكتاب ومدى عيوبه وصوابه إلا بمقارنته بغيره، وبالتالي لابد أن يكون في مرحلة من مراحل قراءات القارئ، وليس كل هو كل شيء، لابد من قراءة كتاب فهم جدعان أيضا، لابد أيضا من العودة إلى نفس مصنفات الذين يتكلم عنهم، خاصة مصنفاتهم ليست كثيرة،
ويمكن الاستغناء في فترة فترات عن مثل هذا الكتاب مثلا.
أي نعم، لا تماما الاستغناء تام لا أظن سيحدث ذلك الآن، لكن من الأشياء اللي حبيت أشير إليها سريعا، مثلا من عيوب الكتاب بالنسبة لرفاعة الطاطاوي، رفاعة الطاطاوي له نصوص صريحة جدا في أن من عيوب الغرب وأوروبا عدم تطبيق الشريعة معايا، وأنه لا غنى للدول الإسلامية عن تطبيق الشريعة، هو ألبرت حوراني أغفل هذه النصوص تماما، لم يذكرها. طبعا أنا لا أقول أن رفاعة الطاطاوي ليس عنده أخطاء، وليس عنده كمان التفاف أحيانا عنده عن هذا على هذا الأصل بذكر مسألة تغير الشرائع بتغير الأوقات، لكن أقصد أن إبراز هذا مهم، إبراز أنه يتكلم عن تطبيق الشريعة، وأن الليبرالية رفاعة الطاطاوي لم تصل إلى العلمانية تامة، هذه نقطة مهمة.
وهل هناك أحد من المهتمين الشرعيين صحة السيوندات ويحب هذه التسمية من درس هذه الحقبة دراسة ليعطينا أحكاما لا بأس بها عن هؤلاء؟
لا، إلى الآن لم تحصل دراسة فيها. هناك دراسة للدكتور محمد الفقيه قراءة في خطاب النهضة، نشرتها مركز تأصيل، فيها فوائد، لكن لا يزال يحتاج الباب إلى ما هو أتم وأحسن من ذلك في وجهة نظري.
جميل. الحقيقة في وقت الفقرة أنت كنت تريد أن عن كتب ألفت في فترة
السينيات، هو أنا بس كنت عايز أقول دي نقطة مهمة لابد نعرض لها سريعا كده. هناك عدة كتب ودراسات، طبعا احنا قلنا كتاب أسس التقدم لفهم جدعان يغطي مراحل وشخصيات لم يغطيها للأسف ألبرت حوراني، هناك كتب بقى تغطي مراحل بعدها هنذكرها سريعا كده، منها مثلا كتاب قراءة في التجارب الفكرية المعاصرة ليوسف بن عدي، كتاب أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب لكمال عبد اللطيف، كتاب الإصلاح السياسي لمحمد أبو رمان من منشورات الشبكة العربية للأبحاث وهو من الكتب المهمة جدا، كتاب مناهج الفكر العربي في قراءة أو دراسة التراث لشاكير السمحودي نشره مركز تأصيل، هناك أيضا الكتب التي تعنى بدراسة بعض المفكرين بعينهم، التراث والمنهج بين أركون والجبري لنائلة أبي نادر، إشكالية التراث في الفكر العربي مقارنة بين حسن حنفي ومحمد عابد الجبري، بالنسبة للسلفي للتيارات الإسلامية عندنا تحولات الخطاب السلفي لمروان شحادة، ده يتكلم عن تحولات الخطاب السلفي الجهادي، عندنا كتاب ميتشل أحد المستشرقين المشهورين عن الإخوان المسلمين من الكتب المهمة جدا، عندنا إصدارات مركز المسبار في دراسة الحركات الإسلامية، طبعا كل هذه الدراسات فيها أحكام تقييمية قد لا نوافقها، فيها تحليلات قد لا نقرها، لكن لابد من المرور عليها. طبعا من الكتب اللطيفة الصغيرة كتاب أصدره السيد ولد أباه الشنقيطي ونشرته الشبكة العربية للأبحاث أعلام الفكر العربي قراءة في خريطة الفكر المعاصر، هذا أو الأفكار المعاصرة أو التجارب الفكرية المعاصرة، هذا أيضا من الكتب الموجزة المهمة.
جميل جدا، وفيت بوعدك أبا عمر فحلقت بنا في
أو أنا طبعا أريد أن أعتذر للناس عن عدم الدقة أحيانا في أسماء الكتب نتيجة لهذا المرور السريع يعني.
جميل، لكن الحقيقة هو يعني كنا نتكلم وأيضا أخبرنا أخوة المشاهدين أكثر مرة أن هنا ليس العملية عملية حقن معلومات وقدمه إشارات سريعة وعابرة،
وطبعا سيعوض عدم الدقة ظهور صور الكتب على كما يرونها أمامهم على الشاشة.
شكر الله لك يا أبا عمر، وبقي معنا الفقرة الأخيرة التي سيستمتع بها المشاهدون باختيارك لما يقرؤونها.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
إذن مشاهدي الكرام نرى ماذا يختار لنا ضيفنا لقراءة هذا الأسبوع.
هو الكتاب الذي سأذكره يدور في نفس الفلك أيضا. جميل. كتاب في تاريخ الأفكار باعتبار ما وهو كتاب الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، صورته ستظهر على الشاشة الآن، لدكتور عبد الله بن إبراهيم، وهو ناقد وكاتب عراقي وليس منتميا يعني إلى التيار الإسلامي بالمعنى الخاص والدقيق، لكنه يؤذيه ويضره ويرى أنه ليس لائقا إدخال المرجعيات في دراسة الموضوعات العربية والإسلامية. عرض إلى مشروع طه حسين وما فيه من مرجعيات مستعارة، عرض إلى مشروع زكي نجيب محمود وما فيه من مرجعيات مستعارة، عرض إلى مشروع الدكتور عبد الله الغذامي وما فيه من مرجعيات مستعارة، عرض إلى أيضا بعض المشاريع في دراسة الرواية والسرد، مشروع سعيد يقطين وما فيه من مرجعيات مستعارة، ويبين بإشارات لطيفة جدا كيف أن انتزاع هذه المرجعيات الغربية المستعارة من سياقها الغربي ووضعها انتزاع الشك الديكارتي كما فعله طه حسين، انتزاع البنيوية كما فعله غيره كمال أبو ديب، انتزاع التفكيكية أو التقويضية كما صنعه الدكتور عبد الله الغذامي، انتزاع مثل هذه الأشياء من سياقها وتوظيفها في النص العربي والنص الإسلامي وخطورته. الكتاب طبعا من منشورات الدار العربية للعلوم.
ونحن نشكرك الشيخ أحمد سالم، شكرا جزيلا.
رضي الله عنك، جزاك الله خير الجزاء، شكرا لك ولقناة دل.
الله يعطيك العافية. إذن هكذا مشاهدي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرات برنامج هذا الأسبوع، أظن أن وعدنا في بداية الحلقة قد وفينا به مع ضيفنا الكريم. الشكر له للشيخ أحمد سالم أبي فهر، والشكر لكم لطيب متابعتكم. تواصلكم يسعدني مشاهدي الكرام، اقتراحاتكم، آراءكم، ملحوظاتكم كلها نعتني بها ونحرص عليها. أي ملاحظة أو استفسار أو نقد أو ما أردت أخي الكريم أن توصله إلينا فإن نسعد به على حساب البرنامج على تويتر والذي تشاهده الآن على الشاشة، أو على حساب البرنامج القناة عموما في الفيسبوك. أنا أسعد بتواصلكم، أتشرف بمتابعتكم، ألتقيكم في لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء.